الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حياكم الله في هذه الأمسية والمسامرة التي أسأل الله عز وجل أن يجعلها طيبة مباركة. والحقيقة أنني فوجئت باختيار الموضوع، ولم أعلم عنه إلا بعد أن أعلن، ولما أعلن لم يكن لي خيار في أن أبدي أو نعيد فيه، ولا لو قلت لا يعني ما أذيعكم سرا إذا قلت إنني إلى هذه اللحظة والله على ما أقول شهيد، لا أدري ماذا سأقول وماذا سأوجه الحديث. لكن الشيخ محمد حفظه الله كأنه أشار إلى مسار الحديث، وأيضا لما انحضرت ورأيتكم ورأيت من حضر وهم على درجة من العلم والذوق والحسن الاختيار ارتحت كثيرا، لأن هذه المسامرة سوف تثرى بإذن الله بوجودهم. وكما تفضل الشيخ محمد في مقدمته عندما أشار إلى كلمة يتعاورها العلماء ويرونها جيلا بعد جيل ورعيلا بعد رعيل وعالما بعد عالم، وهي قولهم اختيار المرء قطعة من عقله، اختيار المرء قطعة من عقله. ولهذا يفضلون مثلا اختيارات فلان على اختيارات فلان، وحماسة فلان على حماسة فلان مثلا في الأدب، وعلى انتقاء فلان على انتقاء فلان، وما ذاك إلا الاختلاف الذوق والعقل. ثم إن فن الانتقاء ليس قاصرا على باب معين، ليس في أبواب العلم فحسب، ولا في أبواب الأدب، بل في أبواب الحياة عموما، في منطق الإنسان، وفي صداقاته، وفي قراءاته، وفي كل ما يأتي وما يذر. إذا أوتي ذوقا سليما وعقلا راجحا وخلقا سجيحا فإنه سيريح وسيرتاح في كل ما يأتي وما يذر. وهذا المعنى معروف عند الأوائل، حتى إن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول مشيرا إلى مثل هذا المعنى: ما بقي لي من دنياكم إلا قيام الليل ومجالسة الإخوان الذين ينتقون أطايب الكلام كما ينتقى أطايب الثمر. ولما سئل حكيم عن ملاذه قال: مناقلة الإخوان الحديث في التلال العفري في على التلال العفري في الليالي القمر. فالانتقاء، انتقاء الإنسان عقله تعرفه من خلال انتقائه، تعرف عقله من خلال أصدقائه، من خلال ما يكتب، من خلال ما يفوه به. وللمرء على المرء مقاييس وأشباه، وللناس على الناس كما قال الأول، وللقلب على القلب قلبي دليل حين يلقاه، معيار عقله. ثم إن الإنسان بانتقاء عموما، وسيرجع الحديث إن شاء الله إلى الانتقاء في العلم وفي الأدب وفي غيره، لكن الانتقاء في كل ما يأتيه الإنسان هو قطعة من عقله، وزيادة على ذلك قطعة من إيمانه ومروءته. ولهذا موسى عليه السلام لما أراد والد الفتاتين تزويجه من إحدى ابنتيه قال: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك. ماذا قال موسى عليه السلام وقد كمل الله له مروءته قبل النبوة؟ الله أعلم حيث يجعل رسالته، وهو كليم الله، وفي الوقت نفسه قد كمل الله له مروءة النفس وشهامة الخاطر. ما قال وأعطاه وعدا جازما إنني سأمكث 10 سنين، لأنه لو قالها وأتمها لما كان له مزيد فضل، ولو لم يتمها لكانت منقصة في حقه. إنما قال أيما الأجلين قضيت فلا عدوان عليه. وهكذا الكريم لا يعد بالجزيل لكنه يعطي الجزيل، وإذا وعد أوفى. أما البخيل فبعكس ذلك، إن الكريم إذا حباك بموعد أعطاكه سلسا بغير مطالي. فماذا كان من موسى عليه السلام؟ وفى العشر سنين كاملة مع أنه لم يعد ذلك بها، لم يقم بالعدل، إنما انتقى واختار الفضل. وهذا هو الذي يليق بمرؤته وشهامة خاطره. وكذلك نبي عليه الصلاة والسلام ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما. وهذا الأمر أيضا في شموله وفي عمومه حتى بين الأصحاب. إذا كنت بين أصحابك فهل يليق بك أن تعاملهم بالأثرة أو بالإيثار؟ هذا راجع لأخلاق الإنسان. بعضهم يقول إن زارني زرته وإن أهدالي أهديته، هذه مكايسة وليست مروءة. أما صاحب المروءة الجزلة فإنه ينتقي الأفضل، يختار الإيثار عن العدل وعن الأثرة، كما أشار إلى ذلك الحكيم العربي عندما قال سايرت خلا في الهجير فحاد عن ظل وآثرني ببرد هوائه، فكرهت أن أرد الظلال وصاحبي يلقى وهيج الشمس في غلوائه، ولو احتسى الماء الزعاق حسوته عبا، ولو جاء الفرات بمائه، والود إن شابته يوما أثرة ذهبت معالم صدقه ووفائه. وهكذا الإنسان يختار ما يليق بعقله وذوقه ومرؤته. ولهذا المأمون لما جلس إليه مخارق وأنشده أبياتا لأبي العتاية، وهي قول عذيري في الإنسان ما إن جفوته صفالي ولا إن صرت طوع يديه، وإني لمحتاج إلى ظل صاحب يروق ويصفو إن كدرت عليه، قال أعد، فأعادها مخارق سبع مرات، فقال خذ مني الخلافة واعطني هذا الصاحب. وأثنى المأمون على رجل من جلاسي قال يتصرف بالقلوب كما تتصرف السحائب بالجنوب. السحاب إذا أتت مع ريح الجنوب تصرفت فيها وأنتجت بإذن الله تبارك وتعالى المطر. وأثنى رجل على رجل فقال كان يتحسى مرار الإخوان ويسقيهم عذبه وحلوه. هنا اختار الفضل ولم يختر العدل. ولهذا فإن الناس إنما يتمايزون بحسن ما يختارون، حتى في منطق الكلام، حتى في تعبير الرؤى. أحد الولاة رأى رؤيا فأفزعته فعرضها على اثنين من الرقاة، أحدهما لا يعتني بفن الانتقاء والآخر يعتني بذلك، والرؤيا تفسيرهما لها واحد. فقال أحدهما سيموت أهلك وتبقى وحيدا، فكرهه وكره تفسيره وغضب منه وطرده. فقال ايتوني بالثاني، فلما قالها له استبشر هذا الرجل وأظهر البشرى على وجهه وقال هذه بشرى أيها الخليفة، أنت أطول أهلك عمرا. الكلام واحد ولكن الأسلوب يختلف. ولما لامت زبيدة الرشيد على حبه للمأمون على ابنها الأمين قال أريك، فأتى بحزمة فيها أكثر من 20 مسواكة فوضعها أمامه، فقال إذنوا لابني الأمين ليدخل. فلما دخل قال ما هذه يا ولدي؟ قال هذه مساويك يا أبي. العبارة صحيحة جمع مسواك، لكن مساويك فيها شيء من الغضاضة، يعني أن عندك مساوئ وهذه مساويك. لم يفطن ولم يبلغ به الذوق أن ينتقي العبارة التي تليق بأمير المؤمنين، فقال إذنوا للمأمون. فلما دخل وكان نقاده المأمون، لو سلم من فتنة الإمام أحمد لكان من أعظم الملوك، وهو من أعظمهم في الحقيقة، من أعظمهم، ولكن هذه كانت ندبة في سيرته. فقال ما هذه؟ قال هذه ضد محاسن أمير المؤمنين. فالتفت إلى زبيدة قالت ماذا أملك؟ لا أصنع شيء، لأعترفت لهذا بحسن منطقه وحسن أدبه. ثم يذكر أيضا أن الرشيد أرسل إلى ابنه الأمين وقال له قل له إذا مات أمير المؤمنين ماذا ستصنع وماذا ستصنع إذا وليت؟ فقال إذا مات سأوليك وأعطيك. لما أرسل للمأمون ربما تفطن للمكيدة، قال تبا لك كلنا فداء لأمير المؤمنين نموت قبله ولا يموت قبلنا بإذن الله. انظروا كيف الإنسان يعرف كيف ينتقي ويصطفي العبارة التي تليق. والحقيقة أن الذي يرزق هذا الاختيار يكون له من القبول ما لا يكون لغيره. ولهذا مما يعطي الإنسان هذه الملكة أن ينظر في سير الأكابر وأن ينظر في كلام البلغاء وأن ينظر قبل ذلك في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام حتى يعرف كيف يتكلم ويعرف كيف يجيب وحتى تكثر عنده الثروة اللغوية التي ينتقي بها المفردة التي تناسب هذا المقام، لأنه ربما قال كلمة في موطن واختار المفردة الفلانية وقالها في موطن آخر واختار المفردة الأخرى. وأيضا إذا أراد أن يخطب فلغة الخطابة تحتاج إلى أن ينتقي نوعا من العبارات قد لا يصلح إذا كتبها، وإذا كتب قد يصلح أن ينتقي عبارات لا تصلح للخطابة. وإذا خاطب عموم الناس لا يليق به أن يحدثهم بحديث الخاصة. وهكذا كان الأوائل يعنون بمثل هذه الدقائق. وهكذا في شأن الضيافة إذا استضاف أناسا فإنه ينتقي أحسن العبارات. ولهذا كانت كلمات العرب الترحيب أهلا وسهلا فقلت له أهلا وسهلا ومرحبا فهذا مبيت صالح وصديق، وكانوا يرحبون، وكانوا حتى إذا أثنوا على أحد أثنوا عليه بحسن الاختيار في شتى أموره. ولهذا لما كان الحديث عن الضيافة كان العرب يثنون أو النقاد على بيتين للأعشى أو على بيت للأعشى لما زار المحلق أو المحلق، بعضهم يقول المحلق وهو وبعضهم يقول المحلق، رجل من عامة العرب كان فقيرا معدما وعنده بنات ربما يصل عددهن إلى السبع ولم يتزوج واحدة منهن، فمر به الأعشى وكان للأعشى ولشعره سيرورة عند أهل الجاهلية، بمجرد أن يقول القصيدة تنتشر حتى يرون أن الجن تنشرها قبل الإنس، وكان له رأي يقال له مسحل، هكذا يعني يذكر في كتب الأدب. فلما أتى إلى هذا الرجل أشارت إليه، قيل إن أمه أشارت إليه وقيل إن زوجته قالت أكرم هذا الرجل وسترى من الخير، انظروا إلى هذا الرأي الحكيم. فلما أتى نحر إبله، أما أنه أخذها أو استعارها أو أنها هي التي لا يملك غيرها، ثم أطعم الأعشى، ويقولون الأعشى أشعر الناس إذا طرب. فلما أكل وشرب وأفاق بعد أن ارتوى من الطعام من الشراب وشبع من الطعام سأله قال ما حالك؟ قال هذه حالي. قال وكيف تصنع بذلك؟ قال لأنك أنت أبو بصير، وإذا قدم إلينا أبو بصير فلا يليق به إلا أن يكرم وأن يكرمه الإنسان ولو فوق طاقته. قال ما عندك؟ قال عندي سبع بنات. قال هل تزوج أحد من؟ قال لا. قال كفيتهن، أنا ما وصلت الشاهد إلى الآن. ثم ذهب إلى سوق عكاظ والناس تتبعه، هذا ذهب إلى سوق عكاظ من عرض الناس ولا يدري ماذا سيقول. ثم قال بدأ قصيدته في المطلع البديع، أرقت وما هذا السهاد المؤرق. قالوا ماذا عند الأعشى؟ قال وما بي من سقم وما بي معشق، ما الذي سرك؟ لست بسقيم ولست بعاشق. ثم بدأ استرسل في قصيدته إلى أن قال نفى اللؤم عن آل المحلق جفنة كجابية الشيخ العراقي تفهق، تشب لمقرورين يصطليانها فبات على النار الندى والمحلق. ثم طبعا لما قالها ما أمسى إلا وبناته السبع كل واحدة في عهدة سيد من سادات العرب، إلى أن قال تشب لمقرورين، يقول لعمري لقد لاحت عيون كثيرة إلى ضوء نار في يفاع تحرق، ويقصد أن الكرام يشعلون النيران في العوالي حتى يأتيهم الضيفان. انظر إلى كيف وصفها، لعمري لقد لاحت عيون كثيرة إلى ضوء نار في يفاع تحرق، فكانت هي مضرب المثل حتى جاء الحطيئة وأسقط هذا البيت كما يقول صاحب الخزانة وغيره. لما قال الحطيئة متى تأتيه، والحطيئة وإن كان هجاء وإن كانت سيرته ليست بتلك السيرة الغراء، لكن شعره من الناحية الفنية من أنظف ومن أبدع الشعر، والنقاد يعجبون به أيما إعجاب. ماذا قال؟ قال: متى تأتيه تعشو إلى ضوء ناره تجد خير نار عندها خير موقدي. متى تأتيه تعشو، يعني متى تأتيه عاشيا، متى تأتيه بالليل، ومتى تأتيه وأنت تريد الهدى، متى تأتيه وبصرك ضعيف كالناقة العشواء، متى تأتيه تعشو إلى ضوء ناره تجد خير نار عندها خير موقدي. فأسقط بيت الأعشاء بهذا الاختيار. انظروا إلى اختياره، قال تجد خير نار، وحار النقاد في حتى في شرحها تجد خير نار، قالوا إنما قد يكون لحسن اختيار صاحب الضيافة لنوع الحطب، لأن الحطب إذا كان جزلا وليس فيه دخان وكانت ناره هادية هادئة تهدي الضيفان وهادئة لا تزعجهم إذا حضروا، دل على حسن اختياره وعلى كرمه وجزالة نفسه. أو تجد خير نار عندها خير موقدي، لأن خوله وخدمه وأولاده يحسنون القيام على الضيافة، فهنا أحسن اختيارهم فاستحق هذا المديح. وأصبح هذا البيت منذ أن قاله الحطيئة إلى اليوم لم يوصف صاحب نار وصاحب ضيافة كما وصف بهذا البيت الذي أحسن انتقاءه، أحسن الحطيئة انتقاء عباراته وأحسن سبكه، فأتى على هذا النحو من الجمال والروعة. ثم أيضا كذلك في اختيار الكتب وفي حسن انتقائها وفي حسن جلبها لمكتبته، طالب العلم هو الذي يحسن انتقاء الكتب ويحسن اختيارها ويحسن تصنيفها ويحسن قراءتها ويحسن فهرستها. ثم إذا كتب فإنه أو بحث يحسن البحث، فتجده يعرف أين المواطن التي يجد فيها ضالته فيختار العبارات أو الكلمات أو الفوائد الكثيرة، ثم إذا أراد أن يكتب انتقى منها أحسن ما يكون، وإن وجد في العبارة تخاذلا أو لم يجدها بتلك العبارة التي تخدم سياق كلامه أو جمال كلامه، ربما يأتي بها بعبارة من عنده تخدم هذا الموضوع، فيصبح الكلام كما قال الأول كمزادة أحسن خرزها، يأتي على طراز جميل رائع يعطي الفكرة حقها ويكون الكلام جميلا رائعا وتحته المعنى الجميل. وكذلك إذا ألف يحسن اختيار العنوان، فيكون العنوان معبرا عما تحته شاملا لأفراد الموضوع، يحرص على تسميته كما يحرص على تسمية أحد أولاده، لأن الكتاب مثل الولد. ثم أيضا إذا كتبه يحسن ذوق الكتابة، لا يأتي بعنوان مثلا صادم يأتي ولا يأتي مثلا بعنوان مثير، إلا إذا كان يريد، قد يكون من الأغراض أن يثير الناس لهذا الموضوع. وأيضا إذا كتب لا يأتي بحكم مسبق، إنك إذا قرأت مثلا تحريم كذا عرفنا الحكم، ربما بعض الناس لا يقرأ عرف النتيجة منذ البداية. أو أن يأتي العنوان يأتي مشرقا وما تحته مغربا، إنما يحسن اختياره. ثم إذا بحث يحسن انتقاء الأبواب، فيربط الأبواب في العنوان ويربط الفصول في كل من كل باب في الباب، ويربط مباحث الفصول في الفصل، ويربط مطالب المبحث في المبحث، ويربط المسائل في المطلب، ويربط أولا في المسألة ثم يرقمها بالترقيم العددي بأولا ثم الترتيب الألفبائي، وهكذا يأتي موضوعه وحدة موضوعية متكاملة. وتجد بعض الكتب فيها من الفوائد ما فيها، لكنك إذا قرأتها تتعب كثيرا لأنك لا تصل إلى مبتغاك. ثم إذا ألف من ذوقه وحسن اختياره وذوق الكتاب وذوق التأليف، يحتاج في الحقيقة إلى أكثر من مثل هذا الموطن، لكن نحن في الانتقاء، يحسن انتقاء العنوانات فلا تكون طويلة، يعني بعضهم مثلا يضع عنوان المبحث 3 أسطر، أو يضع عنوان الكتاب يزيد على 15 كلمة. ثم إذا أراد أن يذكر أهداف الموضوع خصوصا في الرسائل العلمية أهداف الموضوع أو أسباب اختياره، لابد أن يذكر الموضوع. هل ستحشد هذه العنوان الذي تكون من 15 كلمة في كل هدف من أهدافك أو سبب من الأسباب؟ لا، لا يصلح. هو أصلا الهدف والسبب هو سطر واحد أحيانا، أو سطر أو نصف، أو نصف سطر أو أقل من سطر. فإذا كان العنوان بهذا الطول أوقعك في الحرج فيما بعد. ومن هنا يتبين لنا حسن الانتقاء للعبارة. وقس على هذه النبذة كثير كثيرا من الأمور، حتى في حال الشراء وفي حال البيع وفي حال السكنة يعرف كيف ينتقي. ولهذا كانوا ينتقون الجار، يقولون الجار قبل الدار، وكذلك يحرصون على الانتقاء حتى في شتى شؤونهم الخاصة. ولهذا تعرف عقل الإنسان وتعرف ذوقه من ملبسه. ولهذا قالوا: أما الطعام فكل نفسك ما اشتهت، والبس لباسا يشتهيه الناس. وهكذا يتبين أن الإنسان إذا كان يعنى باختياره، باختيار كلماته، ويعنى باختيار مقتنياته، ويعنى باختيار أصدقائه، ويعنى باختيار مستشاريه ومن يستشيرهم في ما ينوبه من الأمور التي تشكل عليه، ويعنى كذلك باختيار أم أولاده، باختيار زوجته، فكل هذه الأمور في الحقيقة تبين لنا أن الانتقاء كما تفضل واختار الإخوة القائمون على هذا المنتدى عندما اختاروا العنوان فن الانتقام. وبالجملة فالكلام عن الانتقاء يبدأ ولا يكاد ينتهي، والموضوع الحقيقة شامل، ليس مقتصرا على نواحي العلم أو على نواحي الأدب. ولهذا الذي ينتقي يحرص على انتقاء عباراته يكون له من القبول أكثر ما يكون لغيره، سواء كان عالما أو كان شاعرا أو كان أديبا أو كان مؤلفا أو كان خطيبا. فتجد مثلا الإنسان الذي إذا كتب أو تكلم أكثر من ضمير المتكلم وفخم نفسه، أو إذا رد أزرى بالآخرين وأساء لهم، لا يجدون له من القبول مثل من يتكلم ويكون عنده من قوة المنطق لا من منطق القوة. ولهذا فضلوا مثلا بعض من فضل زهير بن أبي سلمى لأنه يحكك كلامه، ولأنه ينتقي ويجلس سنة كاملة حتى يخرج قصيدته. ولهذا تسمى قصيدته، قصائده تسمى الحوليات. ولهذا كان الحطية كما مر ممن أفاد منه، لأنه من تلاميذه، هو راوية زهير بن أبي سلمى. ولما كبر في السن أتى لكعب بن زهير وقال: تعلم انقطاعي لرواية الشعر عنكم، أريد أن تخلد ذكري. فقال له أبياته المشهورة التي هي بمثابة الشهادة العالمية العالية وحسن السيرة والسلوك، عندما قال: فمن للقوافي شانها من يحوكها، إذا ما ثوى كعب، انظر الاختيار، وفوز جرول، ثوى مات وقال فوز، ما كرر الكلمة مرتين. كفيتك لا تلقى من الناس واحدا، تنخل منها مثل ما نتنخل، نثقفها حتى تلين متونها فيقصر عنها كل ما يتمثل. وأبو تمام وهو ممن حرف مسار الشعر، لما وصل إلى أبي تمام الشعر أخذ مسارا آخر، وهو من الشعراء الحكماء الأكابر. ويذكر أن المتنبي إذا سافر فإن دواوين أبي تمام تكون معه في سفره، وهو تلميذ له، ويكفي أن البحتري تلميذ له. أبو تمام في أحد قصائده لما مدح أحد الممدوحين بيّن أنه يعنى باختيار قصائده، وختمه ببيتين، قال: من شاعر وقف الكلام ببابه، واكتن في كنف ذراه المنطق، قد ثقفت منه الشآم وسهلت منه الحجاز ورققته المشرق. يقول: أخذت من الشآم كذا، وأخذت من الحجاز كذا، وأخذت من المشرق، يعني يقصد من العراق كذا وكذا. وهكذا يتبين لنا أن من الناس من يحسن الانتقاء. ولهذا قال الجاحظ: فضل الألفاظ على المعاني، قال: المعاني معروف معروضة في الطرقات، يراها الكبير والصغير والعربي والعجمي، لكن العبرة في حسن سبكها. ولهذا لما قال بشار وهو من المغاوير في الشعر، لما قال بيته المشهور: من راقب الناس لم يظفر بحاجته وفاز بالطيبات الفاتك اللهج أخذه تلميذه سلم الخاسر وقال من راقب الناس ما تهمن وفاز باللذة الجسور. اذكر أن بشارًا أخذ عصاه وقال أفسد علي بيتي هذا الرجل هذا الولد هذا الغلام يقول أفسد علي بيتي لأنه أخذ المعنى وسبكه بأحسن عبارة. هذه يعني الماحة لهذا الموضوع الكبير، ولعل إن شاء الله في مداخلاتكم وفي أحاديثكم ما يثريه ويرفع من نقيصته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتح الله عليك وجزاك الله خير. وأنا قبل أن يداخل الأخوة يعني أسأل عن طريقتكم المثلى التي تتبعونها في اختيار الكتب وطريقة الانتقاء منها وتلخيصها، وما الذي تنصحون به طالب العلم يعني يسلك هذا المسلك ويكون هذا جزء من إعداده وتنمية جوانب ثقافاته الشرعية يعني.
والله ما أعتقد أن فيه يعني شيء يعني أن فيه شيء أن يستحق الذكر، وخصوصا وإن الحاضرين يعني ما شاء الله عندهم من التجربة ما أنا أتمنى أن أسمع منهم حتى أفيد منهم. لكن يعني مما أراه من غيري وممن يعني أقرأ من بعض العلماء وكيف يفيدون مما يقرؤون يعني أمور كثيرة، منها أن يضع الإنسان له كناشة، أن يكون له دفتر ويقيد فيه الفوائد، مثلا إذا قرأ في الكتب الكبيرة يقيد فيه مثلا إما أن يصنفها الفوائد مثلا لو قرأ في فتح الباري الفوائد الحديثية الفوائد اللغوية الفوائد الفقهية الفوائد الأصولية الفوائد المقاصدية، حتى إذا احتاجها يجد أنها على طرف التمام، أو أن يضع فهرسا خاصا له في طرة الكتاب خصوصا إذا كان الكتاب ملكا له، هذا مما يعينه. أو أن يضع أرقام الصفحات، وحبذا لو وضع عنوانا أيضا لها حتى إذا أرادها وجدها قريبة، لأن كثيرا من الكتب مع بالغ الأسف لا تخدم في الفهرسة، تجد أن الكتاب من مجلد وتجد أن الفهرس في صفحة واحدة، المجلد في 1000 صفحة ربما، مثل كتب التفسير تفسير سورة النساء تفسير سورة المائدة لو فهرست فهرسة دقيقة أخرج ما فيها من الكنوز ومن اللطائف لا سهل على الباحثين البحث، ولربما وجد الإنسان ضالته بأيسر ما يكون. فالإنسان إذا فهرس لنفسه، ولهذا تجد مثلا كتب الذين يعنون بالفهرسة مثل الدكتور محمد حسين رحمه الله يفهرس كتابه في صفحات كثيرة، حتى كأنك إذا قرأت الفهرس كأنك قرأت الكتاب بكامله، بحيث يضع عنوانا للفكرة، وربما وضع الفكرة حتى يعني تستوي في ذهن القارئ فيعرف أن هذه الفكرة في هذه الصفحة. وأيضا مما يعين على ذلك يعني زيادة على التدوين أن يكون له جلسة مع بعض أصحابه يتداولون مثل هذه الأفكار. ولهذا الكتاب الذي تقرأه ليس كالكتاب الذي تدرسه، الكتاب الذي تدرسه يختلف لأنك تحرص على فهمه، ربما كتبته ربما اختصرته ربما لخصته، ثم إذا ذكرته وامتحنت فيه رسخ في ذهنك أكثر. ولهذا يحسن إذا لم يتسنى لك أن يكون الكتاب من الكتب التي درستها أن تتفق مع أستاذ لك أو مع أحد أصحابك أو مع والدك إن كان طالب علم، وبحيث تقول سأقرأ هذا الكتاب وآمل أن تمتحنني فيه إما امتحانا شفويا أو تحريريا، ثم يعطيك عليه درجة. هذه من الأمور التي تعين الإنسان على أن يعني تكون الأفكار متماسكة عنده، وحتى إذا احتاجها يجدها في مظانها. نعم.
خير، بارك الله فيك. نتيح المجال للمداخلات الصوتية والتعليق وكذا الأسئلة. أمامنا من الوقت قريبا من 15 دقيقة وقبل العشاء، ففرصة نسمع منكم ومداخلاتكم. تفضلوا يا أحبائي يا كرام، فرب سؤال كان يعني مفتاح علم وربما نفتح يعني مجال الدكتور يؤلف يعني كتابا جديدا من خلال أسئلتكم. يعني تفضلوا من يداخل ويعلق الجرس. تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم ابنكم المنذر بن علي المزروع من أهل الجبيل. سؤال مهم. لو الإنسان جعل يعني على عاتقه أن يكون عنده مشروع من هذا القبيل سواء في الانتقاء أو في الفهرس أو في هذا، فما هو أفضل يعني من يكون قدوة له في هذا الجانب سواء من المعاصرين أو من المتقدمين؟
نأخذها مرة واحدة ثم نأخذ تعليق الدكتور عليه، نخليه يرتاح قليلا. فتفضل إذا في مداخلة ثانية في أحد يرغب. طيب تفضل.
يعني أحسنت على هذا السؤال. الحقيقة كما مر قبل قليل أن كثيرا من كتب التراث لم تأخذ حقها من الفهرسة، وهناك بعض من يفهرسون مثل فهارس كتاب سيبويه، مثل الشيخ محمد عبد الخالق عظيمة رحمه الله لما حقق الكتاب لسيبويه اعتنى به عناية فائقة وأراح الناس من قضية استمرت زهاء ما يزيد على 10 قرون. يعني مثلا مثال على ما للفهرسة من فائدة. العلماء طبعا كلكم يعرفوا سيبويه، كما قال الزمخشري: ألا صلى الإله صلاة صدق على عمرو بن عثمان بن قنبر، فإن كتابه لم يغن عنه بنو قلم ولا أعواد منبر. سيبويه لما توفي كان عمره 34 سنة، وكتابه بعض الناس يظن أنه متمحض للنحو. كتابه يعني فلتة من فلتات التأليف البشري، عبقرية فذة. كتاب في الصوتيات، في اللسانيات، في فقه اللغة، في نظريات الأصوات. ولهذا العلماء ما يعنون هل كلام سيبويه هو الراجح والمرجوح، إنما يقولون هل هذا هو رأي سيبويه؟ إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي. شو انظر إلى الفهرسة، كانوا يختلفون عند كلمة إله خلافا كثيرا، هل هي من مادة أله يأله أو من لاها يليه إليها، وخلاف بين أبي علي الفارسي وبن درستويه، وهذا ألف كتاب الهاذور في الرد على هذا وهذا في الرد على هذا، وقضية طويلة. هذا يقول هو رأي سيبويه وهذا يقول لا ليس رأي سيبويه. حتى أتى محمد عبد الخالق عظيمة وجد أن كلا الرأيين لسيبويه، لكن هذا وضعه في باب وهذا في باب، وقال رحمك الله يا سيبويه هل لا وضعتها في موطن واحد لأجل أن نرتاح من هذا الخلاف الطويل؟ أنظر أيضا فيه كم ترك للأول وللآخر هذه المدة الطويلة، ويأتي هذا الرجل في القرون المتأخرة ثم يحسم مثل هذا الخلاف. فالحقيقة أن يعني أن الفهرسة لو يعني ينبري إنسان باحث لفهرسة بعض الكتب واستخراج ما فيها من الفوائد لكان هذا مشروعا جديرا بأن يحترم وأن يكون له قيمة علمية وإضافة. نعم. أنت سألتني على الفهرسة، يعني كل هذه لها باب ولها باب، لكن التهذيب مطروق ومنتشر. تهذيب كثير، تهذيب سنن أبي داود مثلا، اختصار منهاج السنة كثير هذا، لكن الفهرسة العناية فيها يعني تحتاج إلى مزيد اهتمام.
هناك يعني كتب حقيقة من أمات الكتب الإسلامية والعربية والأدبية والمتخصصة يعني لم تخدم خدمة ترضي المتلقي المتوسط والعالي، فضلا عن المتلقي البسيط، يعني مثل فتح الباري وشروح السنن عموما والصحاح، يعني للأسف الخدمة محدودة في جميع الجوانب فضلا عن جانب الفهرسة. طيب تفضلوا إذا في مداخلة الأحبة الكرام، فأسئلتكم يعني ومداخلاتكم أيضا تثري اللقاء. تفضلوا يا أحبة، فيها مداخل آخر؟ تفضلوا. حول فن الانتقاء أو أي شيء يتعلق بالكتب والتواليف والقراءة وعموم. تفضل الشيخ خالد.
شكرا. السلام عليكم ورحمة الله. شكرا يا شيخ محمد على هذه الإضافات وعلى هذه. خالد بن عبد الرزاق العقيل الله يحفظك الله يبارك فيك. بالنسبة هل هناك فرق بين الاصطفاء والاختيار والانتقاء؟ لأن الاصطفاء والاختيار ذكرت في القرآن الكريم. هل هناك فرق بين لفظ الانتقاء والاختيار والاصطفاء؟
في مداخلة يا اخوات نرتب الجدول باقي 10 دقائق.
هذه الألفاظ قريبة من بعض، وتعرف أنت الترادف، بعض العلماء يرى الترادف بعضهم ينكره، مثل ابن فارس يقول كل كلمة لها معنى خاص، لكن الترادف موجود على كل حال، يعني تفسر هذه الكلمة بالكلمة، هي قريبة من بعض. لكن مثل الاصطفاء، الاصطفاء ربما يكون فيه نوع تشريف، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، الله يصطفي من الملائكة، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل عمران على العالمين، ففيه نوع تشريف اصطفاء، يعني جعله مصطفى له. والاختيار أيضا كما يقول اختيار المرء قطعة من عقل، لكن الانتقاء ربما فيه معنى أدق، ربما فيه معنى أدق، اللي قال لك انتقاه يعني أحسن اختياره، ربما يكون هذا يعني من خلال سياق اللفظة.
جزاك الله خير. فيه مداخلة أخوة أمامنا 10 دقائق، يعني اهتبلوا فرصة لأن الشيخ عنده ارتباط بعد اللقاء، فبنعشي عشان سريع ثم يعني يذهب إلى لقائه، فقد لا يتسنى لك جلسة خاصة أو لقاء أو سؤالا خاصا. تفضلوا. هي أخوة في حد يرغب من الأخوة على اليمين؟ تراني أنا شوفي ضعيف، قد لا يتسنى لي الانتقاء والاختيار. تفضل مهندس مروان الملح.
سؤال بسيط، مروان عبد العزيز الملحم، طالب في جامعة البترول. بالنسبة للتأليف والإعداد، المعلومة اللي عندي أن التأليف يكون شيء جديد، الكاتب يعني سبق غيره فيه، لكن الإعداد جمع مواد متفرقة عن موضوع معين وترتيبها. سؤالي بس أساس أتأكد من المعلومة، شو الفرق بين التأليف والإعداد، ومتى نصل إلى مرحلة من التأليف؟ يعني أقدر أقول أن هذا المؤلف يعني جمع مادة، لكن متى يصل إلى مرحلة التأليف فيستطيع أن يضع اسمه تأليف الدكتور أو فلان الفلاني؟ شكرا.
في حد آخر إخوة؟ أيضا ممكن نسأل عن، يعني قد يجمع الإنسان مجموعة فوائد في كتب مختلفة من خلال قراءات عبر الزمن، كيف ينظم هذه الفوائد؟ يعني لي وضعت على طرة هذا الكتاب وطرة هذا الكتاب، كيف يمكن أجمع النظائر ورتب فارس البطاقات والكشاكيل والكناشات؟ ويعني يضيع على الإنسان يعني فوائد كثيرة بسبب أنها مركونة في تلخيص معينة.
طبعا فيه، هي قريبة من بعض، لكن الإعداد كأنها أرخم من التأليف، التأليف أقوى. يعني إعداد يعني بحث مجرد أنه جمع مادة ووضعها، لكن التأليف حتى في فرق بين التأليف والتصنيف. وبالمناسبة يعني كثير مثل الانتقاء ومثل الاختيار ومثل السخاء والجود والكرم والتأليف والتصنيف. أنا يعني بس أذكر البعض في كتاب اسمه الفروق، وفي بعض الطبعات الفروق في اللغة، اسمه بعض الطبعات الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري، هذا كتاب عظيم، وهذا الكتاب يأتيك بالفروق بين التصنيف والتأليف، يأتيك بمعنى جامع ويأتيك بمعنى خاص، يقول لك التصنيف كذا والتأليف كذا. وأبو هلال العسكري من العلماء الكبار الذين ربما لم يأخذوا حظهم عند بعض الناس من الشهرة، عند الأوائل يعرفونه، وكتبه من أنفع الكتب، معجم بقية الأشياء، مثل الفروق اللغوية، المعاني، كتاب المعاني، وكتاب كتاب الصناعتين، هذا من أروع الكتب الأدبية والبلاغية. فالمقصود أن التأليف الذي يكون قد اشتمل على مقاصد التأليف الثمانية اللي عدوها، اللي هو جمع المتفرق واختصار المجموع أو بسط اختصار المبسوط أو بسط المختصر إلى غير ذلك من اللي هي مقاصد التصنيف التأليف المعروفة. لكن الإعداد حين يمكن يكون تقرير أعده فلان، قد يكون تقريرا ما يقال ألفه إلا إذا كان له فيه بصمة وكان له فيه نفس وكان له فيه يد، إذا كان كذلك يقال تأليف. لكن أحيانا قد يؤلف كتابا يقال إعداد فلان، والحقيقة هو تأليف. المهم أن يكون من إعداده لا يضع اسمه عليه وهو ليس له فيه شيء. وهذه هذه مصيبة أن يفقد الإنسان الأمانة العلمية حتى ولو كان الكتاب لغيره. إذا قال عدة فلا بد أن يشير، أي فائدة يستفيدها الإنسان أن يشير، إلا إذا كان منهجه أنه لن يشير وكان الكتاب هذا يحتاج يعني لا يلزم منه. لكن أن يأتي إنسان في بحث علمي وربما أخذ عليه رسالة ويكون بحثا محكما ثم ينسخ بالصفحات وبعلامات الترقيم حتى لا يكلف نفسه أن يراجع ما كتب، هذا الشيء مؤلم وقد يكون يشار له بالبنان. ما يضيرك أن تشير حتى لو كان من أشرت إليه أصغر سنا منك وعلما منك ودرجة علمية، لا يضيرك شيء، بل هذا يدل على علو كعبك في الأمانة العلمية وفي النزاهة. تجد أن بعضهم ينقل وربما كتب وقد تعبت كثيرا وأعياني تطلب بعض المسائل ثم تقارنها، وربما يقف بعضكم حتى في علامات الترقيم وفي الهوامش يأخذها بنصها لا يكلف نفسه أن يقرأ. حتى وقفت على بعض السرقات ويقول سرق من أحد الكتب، وقلت لأحد الأبناء أريد أن تقرأ وأريد أن أطابق، قال هذه نسخة واحدة، قلت اقرأ الهامش هل فيه كذا وكذا، وإذا بالهامش قلت هل سيقول وسيأتي كذا، قالوا سيأتي. المؤلف الأول أتى بوعده قال سيأتي كذا، أما هذا ما أتى بها لأن الفقرة انتهت. وهذه كوارث مصيبة يعني عظيمة أن يعني يسرق الإنسان من غيره سواء شعرا أو غيره، كما قال محمود الشاعر الدكتور محمود العمراني يقول صديق عاقل يسرق شعري لم أعاتبه ولم يشعر بأمري، أستحي منه ولا يخجله أنه يرتع في حرمة فكري، يتمطى في ثياب رافلا ويحيي الناس من شرفة قصري. هذه مصيبة أن يسرق. واحد يقول سلخ أحد كتبي أحد المؤلفين وسلم علي وقال إنني أحبك في الله وأهداني إليه، يقول أنا خجلت وهو لم يخجل. هذه مصيبة يعني قلة الحياة، يعني قلة الأمانة وقلة الحياة، هذه مصيبة. نعم لا ليس عذرا، هؤلاء لهم طريقة وأنت لك طريقة. هذا قد يكون حفظ بعضهم، أكاد أجزم أن بعضهم يحفظ كلامهم بالصفحات ويأتي به ويضفي عليه من نفسه، مثل بعض كلام الشيخ مثل ابن القيم ينقل من ابن تيمية أحيانا هو نفس كلامه لكنه يضفي عليه من شخصيته وربما أشار إليه وربما كان هذا عندهم. لكن ربما يكون الكتاب مفقودا وربما لا يعرف مؤلفه وربما ينسب لأكثر من شخص، وربما يكون في عصر لو نقل من هذا المؤلف مثل شرح الطحوية لو قال ابن تيمية لما قبل كلامه، بل ربما عرض نفسه للأذى، فهذا له مندوحة. أما الآن في وقت التقنية الحديثة وفي وقت الكشف عن السرقات ويسرق الإنسان، هذه مصيبة.
طيب نتيح لمداخلة أخيرة لأن وقتنا أزف، فإذا كان أحد يريد أن يداخل يختم بها تفضل.
أحسن الله عليكم شيخنا، نفع الله بعلمكم بارك فيكم. شيخنا أحسن الله عليك، أنت حدثتم بارك الله فيكم عن فن الانتقاء وذكرتم ضروريته وأهميته، لكن ما العلامة أو ما الميزة التي تميز الفائدة؟ مثلا أنا قرأت في كتاب مثلا في شرح وسأختصر الشرح بقلم أو سأضع زبدة الشرح وفيه فائدة، ما هي العلامات التي تدل على الفائدة؟ هل هي راجعة للشخص نفسه أم هي معلومة غريبة أم هي معلومة متفردة في هذا الكتاب؟ هل من دلائل، سؤال مرة أخرى، هل من دلائل تدل على أن هذه فائدة من غيرها أو ميزة من غيرها، أم ما يميل إليه الشخص ويطور فائدة؟
نعم، كما تفضلت، ربما تكون فائدة غريبة أصلا في بابها، وربما تكون غريبة على المنتقي أو القارئ نفسه، وربما تكون في صلب تخصصه، تكون في فرع من العلوم وتفيده في تخصصه، أو ربما يقول أنتقيها لأنني قد أحتاج إليها، أو يقول ربما حصل فيها نقاش وربما أحتاج إليها في يوم من الأيام. فالمقاصد تختلف، يعني ليست مقصدا واحدة، وربما كما تفضلت قد يكون الفائدة غريبة يعني، أو ربما هي خاطرة عندك أنت وتجول في ذهنك، ثم قرأت هذه الفائدة فهنا وقع الحافر على الحافر، فيعني يأتيك الفرح يعني أنك اطمأننت على صحة فكرتك أو أنك سبقت إليها. فهذه يعني هذا من المقاصد. أو ربما تكون سمعت أنت عن فكرة معينة أو كلمة وكنت تظن أنها معاصرة وإذا بها قديمة، أو سمعت أنها لا تعرف لمن تنسب. وكثيرا ما يقرأ الإنسان كلاما ثم يجد نسبته بعد سنين، يظن. أعطيك مثالا، مثلا أنا إلى قبل 5 أيام هناك بيتاني من الشعر، إلى قبل 5 أيام منذ أن عرفت يعني قرأت في الأدب والشعر، كنت أظن أن واحدا منهما لبشار والآخر لأبي تمام، وإذا بهما ليس لواحد منهما. قصيدة بشار المشهورة: إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك لم تلقى الذي لا تعاتبه، فعش واحدا أوصل أخاك، فإنه مفارق ذنب مرة ومجانبه، ومقارف ذنب مرة ومجانبه. لو قلت لكم وش أشهر ما في القصيدة، قلت: ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها، كفى المرأة نبلا أن تعد معايبه، كلكم لقلتم لبشار، وهي ألصق وأقرب لقصيدة البائية. البيت ليس لبشار وليس في أي من نسخ طبعاته، ليس لبشار، لكنه في نفس البحر والروي والقافية ونفس الحكمة التي تدور حولها، لكنه ليس لبشار، وبشار جدير بمثل هذا القول. والبيت الثاني هما بيتان لأبي تمام، يعني تنسبان لأبي تمام، ونسبها أحد العلماء، نسيت اسمه، في القرن السادس، لا قبل، ثم نسبها لها أيضا الأبشي، وتتابع الناس عليهما. وهو قول البيتان: من لي بإنسان إذا أغضبته وجهلته كان الحلم رد جوابه، وتراه يصغي للحديث بقلبه وبسمعه ولعله أدرى به. وهما ليس لأبي تمام وليس في أي من دواوينه، كل النسخ، لا نسخة راجي الأسمر ولا النسخة الأندلسية التي حققها الدكتور عبد الله المحارب التي هي بخط أبي تمام، ما يوجد هذان البيتان أبدا. فهذا إذا خرجت بهذه الفائدة وأردت فيما بعد أن تجمعها، وإذا الكلام له روح وله معنى. نعم،
جزا الله الدكتور محمد إبراهيم الحمد على هذا الفن وهذا الانتقاء، ويكفينا نحن في الانتقاء أننا انتقينا الدكتور محمد بن إبراهيم الحمد، وقد وعدنا وعدا لازما كل عام بأمسية ينتقي لنا فيها عنوانا. فالآن خرجنا من الحرج، ومن أحيل على مليء فليحتل، والشيخ ملي، ويعني جزاه الله خير، فنطلب منه إعداد 10 عناوين قادمة للمستقبل يفيد بها القراء. وهذا درع تذكاري من إخوانا من مجلس النديم، نسأل الله أن يبارك فيه، وشكر الله مساعيه.